والآن إلى ضيفنا الكاتب في صحيفة نداء الوطن أحمد الأيوبي، أهلا بكم معنا أستاذ أحمد.
صباح الخير.
صباح النور. كتبتم مقالا حمل عنوان القرى الحدودية السنية مستباحة، وجاء فيه تحول بعض المناطق الحدودية السنية إلى ممر لتسلل المجموعات الفلسطينية المسلحة وإلى مسرح للاشتباكات، وكان من النتائج الأولية للاشتباكات الدائرة في الجنوب مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين والنزوح مئات العائلات من البلدات والقرى الصينية تحديدا وتضرر المنشآت والمساجد. السؤال الأول، لماذا تتركز العمليات الراهنة في القرى الحدودية السنية؟
صباح الخير مجددا. هذا السؤال طرحناه يعني علنا وعبر الإعلام، لأن الوقائع تشير إلى مسار خطير يتعلق بالقرى السنية في الجنوب. هذه القرى هي خاصرة رخوة، لا يمتلك أهلها إمكانية للصمود، ليس فيها ملاجئ، الدولة أصلا متخلية عن دورها في هذا المجال، ولم نرى أحدا تحرك رغم كل هذا القصف والدمار والتهجير الذي تعرضت له. لم نرى أبدا لا الهيئة العليا للإغاثة ولا أحد يتقدم ليسأل هؤلاء الناس عن حاجاتهم، وهذا أمر غريب. أهل هذه المناطق يتواصلون معنا ويخشون أن يكونوا أمام سيناريو مشابه لسيناريو الموصل أو حمص بطريقة غير مباشرة، بمعنى أنه بالفعل يعني لماذا تخصيص هذه القرى بتحريك المجموعات المسلحة انطلاقا من أراضيها؟ إذا لم يكن هناك قرار بفتح جبهة كبيرة وواسعة، وهذا أمر يعني هناك تحفظ كبير عليه، ولكن تحت شعار نصرة غزة، إذا لم يكن الـ يعني الإيلام والتأثير موجود، فلماذا هذه العمليات في الأصل؟ هذه عمليات غير محترفة يشارك فيها شبان، يعني في إحدى المجموعات رمت صاروخا سقط على بعد 200 متر منها، فهؤلاء غير محترفين ولا يعرفون الأرض بشكل جيد، ويجري دفعهم بطريقة غريبة في عمليات ليس لها جدوى، ونتيجتها الأساسية هي تفريغ القرى السنية في الجنوب. ولذلك نحن طرحنا هذا السؤال، وهناك حاجة للإجابة عليه من قبل حزب الله الذي يبعث الرسائل بأنه يريد مشاركة السنة في هذه المواجهة إذا حصلت. فإذا كان يريد هذه المشاركة، كيف يتصرف بهذا الشكل مع أهل هذه المنطقة؟ ولماذا بالفعل اعتدى على منسق تيار المستقبل في بلدة يارين محمد القاسم في بيته بالشكل الوحشي الذي حصل؟ ما هي الرسالة التي يريد حزب الله إرسالها من خلال هذه الاعتداءات ومن خلال هذه الممارسات التي لا يمكن فهمها سوى أنها يعني ضغط على السكان من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة ويمر بها لبنان؟
نعم أستاذ أحمد، ما الذي حصل تحديدا مع منسق تيار المستقبل في بلدة يارين محمد القاسم؟
الذي حصل أن مجموعة من حزب الله اقتحمت عليه منزله واعتدت عليه بالضرب وحطمت المنزل، محتويات المنزل، في أمر يعني في تصرف عجيب غريب ليس مفهوما، خاصة أن الرجل مسالم وليس له يعني خصومات أو استفزازات، بالعكس يعني هو شخص مسالم وليس لديه خصومات حتى مع الحزب نفسه. فهذه المنطقة التي يقطنها العشائر، يعني العشائر العربية، ربما يعني الحزب يحمل الضغائن تجاهها بسبب ما جرى في خلدة، خاصة أنها امتداد واحد، يعني العشائر العربية هي جسم واحد في كل لبنان. فيبدو أن الحزب يعني أراد أن ينفس بعض الأحقاد لديه بالاعتداء على محمد القاسم.
نعم. تحدثتم في المقال الذي بات على صفحات جريدة نداء الوطن، طبعا لمن يرغب بقراءته، تحدثتم عن تواجد للحشد الشعبي العراقي. في وقت سابق كنا نتحدث عن فصائل فلسطينية، اليوم نتحدث عن حشد شعبي. ماذا سيفعل هؤلاء في لبنان؟
نحن نذكر أن أمين عام حزب الله سبق له أن هدد باستخدام الحشود من الميليشيات في المنطقة من العراق وسوريا واليمن، ويبدو أن هناك معلومات تشير إلى وصول ألوية إلى سوريا من اليمن ومن العراق. ولاحظنا أن هناك بعض رموز الميليشيات الشيعية العراقية وصلت بالفعل إلى الجنوب، أحدهم يلقب بأبو عزرائيل، وهذا الشخص اشتهر في العراق بأنه أحد قادة المجازر بحق سنة العراق. ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في الجنوب وأعلن عن مشاركته في القتال. السؤال ماذا سيفعل هؤلاء؟ الشعار الذي جاءوا تحته هو مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن ما الذي يضمن بعد هدوء الجبهة أن لا يتحولوا إلى قوات احتلال وهم بالآلاف؟ ما الذي يضمن أن لا يجتاحوا لبنان؟ ما الذي يضمن أن لا يتحولوا بالفعل إلى ممارسات قاموا بها في سوريا والعراق ضد اللبنانيين؟ هذا أمر شديد الخطورة، ينبغي أن يتنبه إليه اللبنانيون وما تبقى من الدولة اللبنانية، لأن دخول هؤلاء بالآلاف سيعني احتلالا إيرانيا مباشرا، وليس فقط احتلال سياسي عسكري يقوم به حزب الله الآن.
أستاذ أيوبي، هل لابد للبنان من أن يتورط بهذه الحرب الدائرة؟
المشكلة أن القرار الحرب والسلم هو بيد حزب الله، كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إطلالته الأخيرة التي لم يخفي فيها أن لبنان قراره بيد حزب الله وليس بيد رئيس الحكومة ولا الجيش اللبناني مع الأسف الشديد. المشكلة الآن أن إيران محشورة في الزاوية بعد أن رفعت شعار وحدة الساحات لسنوات، وهي ترى اليوم والعالم يرى أن غزة تذبح وتضرب وهي متفرجة. الأهم من ذلك أن العقل الإيراني بدأ يعتقد أنه في حال القضاء على حماس، ونحن نرجو السلامة للجميع، في حال القضاء على حكم حماس في غزة فإن الدور سيأتي على حزب الله لاحقا. لذلك هناك من يعتبر في مواقع القرار الإيرانية أن من الأفضل للحزب أن يخوض المواجهة الآن في ظل وجود جبهة مفتوحة في فلسطين، أفضل له من أن يخوضها منفردا في وقت لاحق بعد أن تنتهي المعركة في غزة. هنا يكمن الخطر على لبنان، ولبنان لا يتحمل، لا البيئة الشيعية أصلا تتحمل، ولا لبنان كدولة وكيان وشعب يتحمل. ويتذكر اللبنانيون أنهم في 2006 استقبلوا أهل الجنوب الذين هجروا بسبب العدوان الإسرائيلي، لكن بعد كل ممارسات حزب الله، ولنكن صريحين وبعيدا عن المجاملات، بعد كل ممارسات حزب الله التي قام بها في لبنان وفي الإقليم من 7 أيار إلى الاعتداء على العشائر في خلدة إلى غزوة عين الرمانة إلى الكحالة، ليس هناك بيئة حاضنة الآن للحزب لا على المستوى الشيعي ولا على المستوى اللبناني. كما أن الدول الخليجية التي أعادت إعمار الجنوب والضاحية هذه المرة لن تعمر حجرا واحدا في حال انخرط الحزب في هذه المعركة. لذلك المخاطر كبيرة وكبيرة جدا جدا على لبنان من جميع المستويات.
وماذا عن مطار بيروت؟
مطار بيروت مع الأسف هو مستباح أيضا، ويعني استخدامه من قبل الحزب معروف. سبق لوزير الداخلية بسام مولوي أن قام بتدخل محدد لإنقاذ المطار من ضربة سبق أن هدد بها رئيس وزراء العدو نتنياهو، لكن أخشى أن تنفلت الأمور في هذه المرحلة تحت شعار أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ويعود المطار يعني إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وندفع ثمنا غاليا في هذا المجال.
نعم، الكاتب أحمد أيوبي، شكرا لك على هذه المداخلة.